فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الحق جل وعلا أن يحرم هذه الوجوه المتوضئة عن النار، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم، واجمعهم بنبيهم في جنات النعيم يا رب العالمين، إنك يا رب على ذلك قدير. معاشر الأحبة، وفي روضة من رياض الجنة نحتسب على الله أن ملائكة السماء تنزلت، ونحتسب أنها حفت، ونحتسب عليه جل وعلا أن يعطينا الجوائز في ختام لقائنا، ونحن نجتمع في سيرة نبي كما قال المقدم الشيخ حفظه الله هو إمام الحنيفية وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. اللهم أعطنا في ختام لقائنا جائزتنا أن يقال انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. معاشر الأحبة، نحن في هذا اللقاء مع قمة بشرية عظيمة، مع إمام من أئمة المتقين، نحن مع عملاق من عمالقة الأرض، نبي هو أب للأنبياء، نبي من أولي العزم عليهم الصلاة والسلام. هذا النبي الذي أخذ الله عليه الميثاق، أخذ منه الميثاق كما أخذه على الأنبياء بعده ونوحا قبله عليهم الصلاة والسلام، الذين أخذ منهم جل وعلا الميثاق الغليظ فوفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نحن أمام نبي اصطفاه الله على العالمين. نعم معاشر الأحباب، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إمام ابتلي ببلاء مبين، بلاء معاشر الأحبة زاد عن طاقة البشر. وسنقف معكم معاشر الأحبة مع صفحات مع هذه البلاءات، ويقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام طودا شامخا أمام بلاء لو صب على أمة لماد صبرها ولحارت عقولها، لكنه رجل بأمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. بعد أن ابتلي فصبر، اتخذه مولاه جل وعلا، اتخذه خليلا كما قال جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة أعلى درجات المحبة، ووالله إننا لنطمع أن يحبنا الله، أما أن نصل إلى مرحلة أن نعلم أن الله في علاه جل جلاله يحبنا فهي مبتغى السالكين، وهي والله أمنية الصالحين. وهذا النبي العظيم صلى عليه الإله ما تعاقب الليل والنهار، عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وسلام، ثبت في المحن حتى اصطفاه الله فكان خليلا له جل وعلا. نبي آتاه الله رشده من صغره، فكانت فطرته نقية، صف الله تلك الفطرة، ولذا قال جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. تأمل أيها الحبيب في هذه السيرة، سيرة عطرة لنبي جمع الله النبوات في نسله، فلم يبعث بعده نبي إلا من ذريته. وتأمل أيها الحبيب، بعد قليل أنبياء الله بالعشرات بل بالمئات، وكلهم من ذرية إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ويبقى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذا النبي العربي الذي عاش في جبال فاران وجعل هناك وترك، وتركه معاشر الأحبة يخالف النظرة الراشدة للذي لا يعلم أن تركه وحي من الله ألقي في واد غير ذي زرع، ثم انقطعت النبوات بعد موت إسماعيل فلم يبعث من ولد إسماعيل نبي، وكانت النبوات في ذرية إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، حتى شع فجر في هذه الأمة وفي آخر الأزمان ليولد من عقب ذاك النبي العظيم محمد بن عبد الله الهاشمي، الذي يبلغ نسبه إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، يأتي من صلب إسماعيل، ولكنه خير الورى، سيد ولد آدم، خير من انشق عنه رحم أو انفتق عنه رحم، وأول من سينشق عنه قبر، صاحب اللواء والحوض والشفاعة، أول داخل إلى الجنة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. معاشر الأحبة، نحن في هذه الليلة مع نبي أمرنا الله بذكره في كل صلاة، فكلما صليت على محمد صلى الله عليه وسلم كنت تصلي على إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول كما قلت كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. امتلأ كتاب الله جل وعلا بذكر خبره، ذكر اسمه في القرآن ذكر في 69 موضعا، وذكر في 25 سورة، صلى الله وسلم وبارك عليه. معاشر الأحبة، نبي سميت الملة باسمه ونسبت إليه حنيفا مسلما، الملة ملة إبراهيم حنيفا مسلما، لما لاقى من تضحيات ومن عقبات وجمعت عليه البلايا. وتأمل يا عبد الله ونحن نتحدث عنه كيف أنه ابتلي مع أبيه وابتلي مع زوجه وابتلي بالحرق وبالطرد، بل وبالمراودة عن العرض، وبوضع ابنه بين جبال سود في أرض ليست ذات زرع، ثم ابتلي البلاء المبين بذبح ابنه عليه الصلاة والسلام. تجمعت هذه البلايا والمحن والإحن، وكان صامدا رضي الله عليه الصلاة والسلام حتى نال الإمامة في الدين، فكان أمة قانتا لله حنيفا. معاشر الأحبة، محمد صلى الله عليه وسلم نبيكم، صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، كان ببركة دعوة من دعاء أبيه إبراهيم، هو الذي دعا انظر إلى رحمته بذريته ورحمته بأن يرسل الله في الأمم المتعاقبة من عقبه من يحمل لواء التوحيد ناصعا، فقال من دعائه عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نعم، جعل الله جل وعلا تارك ملة إبراهيم سفيها، فقال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. معاشر الأحبة، نحن مع إبراهيم، ذاك النبي الذي جاء ربه بقلب سليم، قال له ربه أسلم، فما أن قال له أسلم حتى أعلنها ودوى بها عليه الصلاة والسلام: أسلمت لرب العالمين. هو الأواه المنيب، هو أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة، أبو الأنبياء. تأمل في قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ويقول بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. هذا هو النبي أبو الأنبياء والذي سنعيش مع صفحات من سيرته لنستلهم منها العبر ونقتفي أثره كما اقتفينا أثر نبينا صلى الله عليه وسلم. وأول صفحة نسبه عليه الصلاة والسلام هو إبراهيم ابن تارح ابن ناحور، ينتهي نسبه عليه الصلاة والسلام إلى سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام، يكنى بأبي الضيفان. وتأمل في هذه الكنية أيها المؤمن، ولنا مع خبر ضيافته وكرمه خبرا عجبا. هو أبو الضيفان، كان بينه وبين نبي الله نوح أول أولي العزم من الرسل ما يزيد عن 800 عام. نعم معاشر الأحباب، دهر طويل بعيد تغيرت فيه معالم التوحيد على وجه الأرض واهتزت قواعد التوحيد، فكان لا بد من إمام حنيف ومن نبي صابر أواه منيب ليثبت دعائم التوحيد. ولد عليه الصلاة والسلام في أرض بابل، أرض الكلدانيين من أرض العراق. كان والده من عباد الأصنام آزر، وقد تعجب أننا نسميه إبراهيم بن تارح ثم نقول والده آزر كما سماه القرآن. ويقول بعض من كتب في سير من غبر أن تارح هو اسمه، أما آزر فهو اسم لصنم كان ينحته، لأن والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان نجارا، بل كان يصنع صنما خاصا به يسمى آزر، وآزر من المؤازرة فسمي آزر من هذه الجهة. ولد في بيئة مشركة، يكفي أن تعلم أن والده على إبراهيم أفضل صلاة وسلام كان مشركا، بل كان يصنع الأصنام، بل كان يعبد قومه لها، بل وروي في بعض الآثار أنه كان يهيئ إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يكون سادن معبد من معابد هذه الأصنام عليه الصلاة والسلام، أقصد بذلك إبراهيم. كان عمر والده عندما ولد له إبراهيم 75 عاما، ولم يكن بكر أبيه، بل كان إبراهيم هو الابن الأوسط لآزر، فكان قبله ابن وبعده ابن. كان له من الإخوان ناحور وهاران، أما هاران هذا فهو والد نبي الله لوط عليهما الصلاة والسلام، وهو ابن أخيه، فيكون لوط بهذا عمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبعد جهد طويل نشأ إبراهيم في حال غفلة من قومه عن الدين الحق والخالص، نشأ بعقل ورشد وفطرة لم تلوث، وابتدأ عليه الصلاة والسلام ينافح عبدة الطاغوت وعبدة الأصنام. وقد ابتلي عليه الصلاة والسلام في زمنه بمن يعبد الأصنام كقومه الأدنين، ومن يعبد الكواكب كأهل حرانا وهم منطقة دمشق المعلومة الآن، ومن يعبد الملوك وهي في أجزاء العراق كمن كان يعبد النمرود بن كنعان. ولإبراهيم إمام الحنيفية عليه الصلاة والسلام صفحات من نور، مناظرات بل ومصادمات بل ومقارعات مع عبدة الطاغوت، مع عبدة الأصنام، ومع عبدة الكواكب، ومع عبدة الملوك، كل أولئك كان أمة بين أيديهم عليه الصلاة والسلام، ولاقى في هذا الطريق ما تعرفون كثيرا من خبره. تزوج عليه الصلاة والسلام بابنة عمه هاران، وهي سارة عليها رضوان الله، ويطلق اسمها سارة بالتشديد والتخفيف فيقال سارة أو يقال سارة. اجتهد في دعوته وناظر لأجلها ونافح، وخرج بعد زمن طويل من الكفاح والعرق والدماء والحرق والطرد والتسفيه والوعد بالرجم من أبيه، خرج بنتاج دعوة طويلة لم يخرج إلا أن آمن معه لوط، وما آمن معه إلا زوجه ولوط فقط، وهي همسة في أذن الدعاة وكل من حمل لواء الدعوة: عليك التبليغ وليس عليك الرشد والهداية. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وصف الله من آمن معه وقد مضى مع قومه داعيا 1000 سنة إلا 50 عاما، قال الله: وما آمن معه إلا قليل. وكذلك إبراهيم يجاهد أهل بابل ويناظرهم ولا يؤمن معه إلا 2، رضي الله عن سارة، وصلى وسلم على إبراهيم ولوط في العالمين. معاشر الأحباب، ابتدأ جهاده مع قومه، ونبدأ مع أول صفحة من صفحات جهاده. أول من ناظره وأول من أشفق عليه من طريقه الموصل إلى جهنم كان والده. وهذا فقه معاشر الأحباب، أن يبدأ الإنسان بعشيرته الأقربين، بأهل بيته. ولذلك نظرة عوراء لأن يبدأ الإنسان بدعوته إلى من كان خارج سور بيته وإلى الأبعدين، ومع أن الأقربين يعيشون ضلالا ويعيشون في تيه، فلا يمد وسائل الإصلاح ولا يشوق الخير الذي عنده للغير. وتلاحظ أن بعض الناس قوي في غير بلده، نشيط في غير حيه، مخلص مع غير أسرته. هذه النظرة الشوهاء العوراء ليست نظرة الأنبياء، فالأنبياء، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أول ما من أوائل أيام دعوته أمره الله أن ينذر عشيرته الأقربين، إلى أن وصل إلى آخر مراحل الدعوة عندما أخبره ربه أنه أرسله الله كافة للعالمين. ابتدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه بخطاب لطيف وبخطاب حان، وتأمل في خطاب إبراهيم لأبيه وهو يناديه، وتأمل في هذا الخطاب وتلك القصة التي نقلت في القرآن في مواطن عديدة، ومن أكمل ما جمعت هذه القصة وذاك الخطاب الأبوي في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي، انظر، صديقا نبيا، والصديق صفة مبالغة من الصدق، وكلما كان الداعية صادقا يدعو الناس بالرحمة كانت القلوب له أطوع. وما فشلت كثير من وسائل الدعوة من بعض من يرفع لواءها إلا لأن البعض يتمنى أن يدخل الناس الخير والدين، لكن بإقامة الحجة وقرعهم بالحجج، لا أن يكون رحمة لهم. وبعض الناس إنما نفر عنه أهل بيته وأمه ووالده وأبناؤه لحدة فيه أخرجته، مع أنه صادق مشفق، لكن الوسيلة كانت ليست رشيدة. تأمل. ولذلك من كان رحمة يدعو الناس بالرحمة، لسانه به رحمة وقلبه فيه رحمة وصدق، كان أبلغ. إبراهيم يقول: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. خطاب عقلي وخطاب تأمل في يا أبتي، يا أبتي أخبره أن له فضل عليه. وكم من الآباء يتمنى أن يسمع من ابنه قول يا أبي بعد أن علت مناصب هذا الابن وارتفع قدره في الدنيا وارتفعت مناصبه ووظائفه. البعض ينظر إلى أبيه شزرا، والبعض لربما سماه أو وصفه بالشايب أو العود أو ذاك البعيد أو كناه بكنيته. وهذا وربي من ضعف الحياء من الأب ومن الله ومن أبواب العقوق التي يسلكها البعض من حيث يعلم أو لا يعلم. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي نداءات عظيمة ونداءات تكسر والله مغالق القلوب لمن كان له قلب. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذه النداءات لأبيه، هل وجدت قلبا مفتوحا؟ ولذا اسمع آخر الخبر وآخر موقف هذا الأب، قال له بعد ذلك إلى إن لم تنتهي لأرجمنك. وانظر صبر إبراهيم على أبيه. وبعضنا ولو أن عنده مسكة من علم، لو أن والده أهانه عند زملائه أو عند أضيافه أو منعه من عطاء أو رفع صوتا أو ضرب أو شتم، لربما هجر والده وقطب الجبين في وجه أبيه وأمه. إبراهيم يقول له والده لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لأرجمنك بالحجر. وأمره أن يخرج من عنده وأن يهجره ولا يزوره، ومع ذلك قال سلام عليك. ما أجمل أخلاق هذا النبي، سلام عليك. ما قال والله ما تشوف وجهي بعد هذا اليوم، والله ما تراني بعد هذا اليوم. الشرها على الذي يدعوك واللوم على من يدلك، عندي علم وأنا نبي وصديق. ما قال هذا، كان يدعوه بالرحمة، كان يدعوه بالرحمة وبالشفقة. ووسيلة الدعوة بالرحمة والشفقة، إذا رأى المدعو من الداعي نظرة رحمة وشفقة وخطاب بر وإحسان ينقاد معه. انتهى الفصل الأول من فصول الجهاد مع أبيه، وانتقل عليه الصلاة والسلام مع أنه مع بعد هذا اللوم من أبيه وأمره بالسكوت، قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. نعم، وعده أن يستغفر له لأنه كان يرجو له الإسلام. ويوم القيامة كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن إبراهيم يشفع لأبيه يوم القيامة وينهاه ربه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لكنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ومع ذلك ورد في الحديث، تأمل في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة. مات مشركا. الأنساب معاشر الأحباب لا تغني يوم القيامة، ولو أن أحدا ينفعه نسبه لكان نفع أبو لهب ومحمد وعبد الله والد رسول الله وأبو طالب ذاك الذي أحسن للدعوة في أولها، وإبراهيم هذا والده. اسمع خطاب إبراهيم لربه جل وعلا، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ يلوم والده، فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. والد إبراهيم يقول: أما اليوم يوم القيامة عندما نصبت الموازين وضرب الصراط على متن جهنم، يقول لابنه: اليوم لا أعصيك. وهل ينفع؟ اسمع تمام الحديث. قال: فيقوم إبراهيم يقول: يا رب، يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى به هذا اليوم؟ أو في أي خزي أخزى من أبي، أي أن يعذب أبي. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تنفع الشفاعة هنا، لأن ذاك اليوم لا ظلم اليوم، وأعظم أنواع الظلم الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والظلم هنا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك جل وعلا هو العدل، وهو الذي لا ظلم عنده ذاك اليوم. فيقول الله، يقال لإبراهيم: انظر ما تحت رجليك، انظر إلى ما تحت رجليك. فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. صور الله والده بذيخ متلطخ بدم، ثم يرمى في النار، أما مسخه حتى لا يرى آزر ولا يعرف، ثم رمي في النار عقوبة من ختم عمره وحياته على الشرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصفحة الثانية من صفحات حياته: دعوته لقومه، وقد قام معهم قيام المناظرة، واستخدم الحجة، وتدرج عليه الصلاة والسلام، فلم يصادمهم أول الأمر، لأنه كان يريد هدايتهم، ما صادمهم. ابتدأ يخاطب عقولهم: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هل يأكلون؟ هل ينطقون؟ ومع ذلك لم يتغير من حالهم شيء. واسمع وصف القرآن لإبراهيم وهو يخاطب قومه: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. هل يكون هناك آلهة يخلقها الإنسان بيده، يصنعها بيده؟ فإن كانت من تمر إذا جاع أكله، وإن كانت من خشب يأكلها النار ويبول عليها الكلب. هل هناك عقل؟ هل هناك عقل يؤمن الإنسان بصنم لا يضر ولا يدفع عن نفسه ولا يجلب نفعا؟ خاطبهم ثم قال: وتخلقون إفكا. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. وابتدأ عليه الصلاة والسلام وابتدأ يناظرهم، فلما رأى أن قلوبهم مغلقة وقلوبهم غلف، انتقل إلى طريقة أخرى للإقناع، طريقة عملية، وذلك أنه خاطبهم فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ثم استمر معهم حتى بلغ التهديد. ما هو التهديد؟ أن يجعلهم جذاذا. وذلك معاشر الأحباب أن أقسم، فسمعوا قسمه. قال: وتالله، تالله، والقسم يجوز بالتاء وبالباء وبالواو، بالله وتالله ووالله، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. كان لهم يوم عيد، ويوم عيدهم يبرزون خارج المدن، يبرزون خارجه. قال لهم: تالله لأكيدنهم. وقيل أنه قالها وهم يسمعون، أو أنه قالها في نفسه، والصحيح أنهم سمعوا، لأن التهمة أحاطت به بعد أن عادوا، لأنهم قالوا: إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ذهبوا إلى عيدهم، طلب منه والده أن يخرج معهم، فخرج، وفي الطريق نظر في السماء، وكانوا أمة تستقسم بالأزلام وتتعامل بالأبراج، لأنهم أمة جزء منهم يعبد الكوكب وجزء منهم يعبد الأصنام. نظر إلى الكوكب فقال: إني سقيم، أي أن الأبراج برجي الذي ولدت فيه يقول إن يومي هذا. وهذا بلا شك نوع من الشرك، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يصل إلى هدف أسمى. والعجب أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات كما سنذكر، ثلاث كذبات ومصلحتها شرعية. حياة نبي عاش 200 عام لم يكذب إلا 3 كذبات، ولو أردنا أن نجعلها من باب التورية لم تكن كذبات. واسأل نفسك يا من تكذب 3 في كل يوم وليس في العمر كله، أقسم أن يجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم. نعم، فلما خرجوا رجع إليهم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. لماذا؟ قال لعلهم إليه يرجعون. عادوا وعادوا إلى معبدهم وإلى أصنامهم، فإذا هي جذاذ، وإذا بالفأس معلق عند أكبر الأصنام. فلما سألوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فكان قريبا منهم حتى يواري ما عمل، وحتى يسمع الخطاب، وحتى يرد بالتوحيد. ولعله في الخطوة الثانية من دعاء قومه أن يفيقون، لأن سكرة الشرك قد غطت صفاء التوحيد. فلما سألوا من فعل قال اسألوهم إن كانوا ينطقون. إن كان لهم يا من كانوا جذاذا لكم عقول وألسنة فتحدثوا، أو اسألوا هذا، أو أنه عليه الصلاة والسلام يتهم كبيرهم أنه هو الذي غضب على الصغار فحطمهم. وهذا من باب رد أولئك إلى عقولهم. فقال لهم، فلما قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ثم أمروا فقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. الأمر خطر، والأمر زوال معتقد، والأمر تسفيه للأحلام، وهم من قرارة أنفسهم يعلمون أنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يشفعون ولا يرزقون، ولكنه تزيين الشيطان. أتوا به فقرروه، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ظالمون بماذا؟ ظالمون إن استدرجكم إبراهيم إلى إيصالكم إلى دائرة الشك والحيرة، اقطعوا هذا الطريق، ماذا نفعل؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون، استغل الموقف عليه الصلاة والسلام بدعوتهم للتوحيد. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. عندما لم يصلوا إلى الفاعل، ولن ينطق كبيرهم بمن فعل، ولن يتهموا صنمهم بأنه فعل، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. نعم، كادوه فأوقدوا النيران وأقاموا محكمة الجور على أرض الكلدانيين في بابل، وابتدأ الحكم الجائر يصدر من محكمة ضالة مضلة تحرق بدنا كان لا يوجد غيره على وجه الأرض إلا زوجه وابن أخيه. هذا البدن الموحد كانت عقوبته أن يحرق بالنار، لأنه سفه الأحلام ومحى وجه الظلم، أقصد الشرك، من وجه بابل. أوقدوا النار وكانوا يجمعون لها، قيل أنه سجن، وكانوا في طريق سجنه أو في زمن سجنه يجمعون الحطب. وكانت المرأة إذا مرت بكربة نذرت إن شفاها الله من كربتها أن تجمع لحريق إبراهيم حطبا حتى سعرت النيران بين جبلين. وكان الطير إذا طار فوق النار من شدة النار ينشوي ويسقط محروقا. ولذا هيئوا المنجنيق، وقيل أن أول رجل صنعه رجل من الأكراد في العراق في أرضه، اخترع المنجنيق، لأنهم إذا أرادوا رمي إبراهيم في النار فإنهم لن يسيلوا إلى النار فسيحرقون. ووضع في المنجنيق عليه الصلاة والسلام، وما كان كلامه وهو موثق بالحبال إلا كما قال الحبيب في الحديث. قال في حديث يقول عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ويصدر الأمر، تحرك أهل الأرض من أهل التوحيد، واهتزت السماء، واستغاث الملائكة بربهم، وجأروا إلى الله: عبدك يا رب إبراهيم، لأنه الموحد، أيحرق وهو الذي دعا إليك خالصا؟ وما كان بين هؤلاء وأولئك إلا أن أصدر الأمر السماوي، فقال الجبار كما وصف القرآن: قلنا يا نار كوني بردا. ولو وقف إلى هذا الحد لمات إبراهيم من شدة البرد، ولكنه أعقب البرد بالسلام: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نعم معاشر الأحباب، يقع في النار، ولا تحرق النار إلا الوثاق الذي أوثقه، ويجلس في روضة من رياض الجنة، يأتيه من بردها ويأتيه من نعيمها، في روضة وفي حبور، قيل جلس فيها من طفأت النار، قيل 40 عام، وقيل أقل، ولعل رواية 40 يوما، وهو في النار، النار ظاهرها حرق، ولكنه في داخلها كان في روضة وحبور ونعيم. ومما يروى أن آزر والده عندما انطفأت النار وأتى إليه ونظر إليه فقال: إن ربك يا إبراهيم إله حق أو قريبا من هذا الذي أنقذك من النار. لكن هل أفاق والده؟ ما أفاق ومات كافرا. صفحة من صفحات مجاهدته ومناظرته. انتقل بعد ذلك، بعد أن خرج من النار، إلى قوم أعطوا سفها في أحلامهم، وانحرفت فطرهم، فابتدأوا يعبدون الكواكب. وكانت أرض حران أو حاران، وهي بلاد الكنعانيين، وهي أرض دمشق الحالية، وكان لها 7 أبواب. دمشق كان لها 7 أبواب، وكان على كل باب صورة لكوكب من الكواكب، رمزا لما كانوا يعبدون من الكواكب. أراد دعوتهم، وكان عليه الصلاة والسلام منهجه منهج التدرج وعدم المصادمة، حتى إلا إذا بلغت به أن بلغت الحجة على قومه. ابتدأ عليه الصلاة والسلام، أتى إلى أولئك، واسمع وصف القرآن لأول ما ابتدأ مع عباد الكواكب: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكب، وقيل أنه زحل، رآه فقال إبراهيم وهم يسمعون: قال هذا ربي. فلما أفل، أي انتهى والشمس بددت نوره، التفت إليهم قال: لا أحب الآفلين. وانتظر إلى الغد. انظر إلى الدعوة العقلية المتدرجة النقلية، وليست الدعوة تستخدم العقل فقط، فإن العقل ضعيف، إنما عقل مقيد بزمام نقل. قال: فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، لأن إنارته أشد من زحل. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين. اليوم الثالث أتى لعباد الكواكب فقال: فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. نعم، والشمس أكبر من القمر، بل أكبر من الأرض بأكثر من 1,000,000 مرة، والقمر أكبر من الأرض بأكثر من 200,000 مرة. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت غابت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. عجيب هذا التدرج. أخبرهم أن الكواكب 7 التي تؤمنون بها إنما هي تغيب. وهل هناك إله يغيب عن خلقه؟ وهل يستغني الخلق عن إله في الليل ينتظرونه ليخرج في النهار، أو هو في النهار ليأتي في الليل؟ لا أحب الآفلين، إنه الحي القيوم جل وعلا. ودعاهم عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد ووناظرهم، ولكنهم قوم يشركون. ومع ذلك، ومع هذا الدرس العظيم، ومع هذه الشجاعة، كادوه عليه الصلاة والسلام وطردوه من أرضهم كما طرده والده من أرضه، وانتقل إلى رجل كان يعبد من دون الله. المناظرة الثالثة، انتقل إلى النمرود بن كنعان، وهو من ذرية سام بن نوح. وهذا النمرود بلغت به الوقاحة وقلة الرشد وقلة العلم، بل وقلة العقل، أن ادعى الربوبية. ويقال أنه ما ادعى الربوبية قط إلا قليل، كفرعون والنمرود. ولماذا النمرود هذا ادعى الربوبية؟ لأنه قد ملك الأرض كلها، كل الأرض ملكها، وعلى مر التأريخ البشري ما ملك الأرض إلا ثلاثة ملوك: ذو القرنين، والنمرود بن كنعان، وبختنصر. فهذا النمرود هو الذي عاصر إبراهيم، فلما رأى الأرض شرقا وغربا تحت ملكه قال إني رب العالمين. فأتى إبراهيم إليه، وكان تدرجه معه وبالدعوة، لأن هذا أولى لكي يقتنع المدعو بما تدعوه إليه. قال أول المناظرة، دخل عليه وابتدأ يناظره، واسمع قول الله في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. انظر قول الله: أن آتاه الله الملك، الذي آتاه والله، ثم ادعى الربوبية بملك قد أعطيه من الملك جل وعلا. ولو أنه حرك العقل قليلا لعلم أنه مسكين. ابتدأت المناظرة، أول سؤال قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فرد الأحمق: أنا أحيي وأميت، أخرجوا رجلين من السجن وقد حكم عليهما بالقتل. فقال: اقتلوا هذا، فقتلوه. وقال: أطلقوا هذا، فأطلقوه. قال: أما رأيت يا إبراهيم إني أحيي وأميت. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قادر أن يرد عليه بماذا؟ قال: لا. المفروض ماذا يا أخوان حتى نؤمن أنك يا نمرود أنك تحيي وتميت؟ اقتله ثم ابعثه حتى نعرف أنك تحيي وتميت. أما أنه حي تطلقه فليس هذا الإحياء. فكان إمام التوحيد لا يريد الجدل، وهذا عقل ورشد من إمام الحنيفية. هذا المفروض عند المناظرات، إذا رأيت أن صاحبك في المناظرة بعيد عن الواقع فأعطه حقائق لا مراء فيها، لأن كل ما فتحت له باب دخل مع دهليز آخر. قال إن الله، انتهينا من السؤال الأول، لم نسلم له، لكن أعطاه سنة كونية يعجز كل مخلوق أن يدعيها: إن الله يأتي بالشمس من المشرق، غدا في الصباح نريدك أن تأتي بها من المغرب. فقص القرآن خبر النمرود، فبهت الذي كفر وانهزم ولم يستطع أن يرد. وبلا شك عند انعدام الحجة في المعاندين وفي المتكبرين، إذا أفحمتهم بالعقل ينتقلون إلى الصوت والجلاد والسجن، كما قال فرعون لموسى: لأجعلنك من المسجونين. خلاص ما في حجة، لأن حججه قد بادت. فطرده وانتهت المناظرة، مناظرة التوحيد في أرض بابل. مع هذا معاشر الأحباب، عاش عليه الصلاة والسلام متنقل بين أرض الكلدانيين العراق والكنعانيين في الشام، وانتقل بينهما، لم يؤمن معه إلا اثنين، فقرر الرحيل عليه الصلاة والسلام. وانتقل إلى فلسطين، بعد أن انتقل إلى أرض حران انتقل بعد ذلك إلى فلسطين. وانتقل إلى هناك وكان بصحبته نبي الله لوط وزوجته سارة. فلما بلغ معه هو لوط، وقد قال الله أنه قد هاجر معه كما قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. توجهوا وسكنوا بيت المقدس هناك وأقام في شكيم، وهذه البلدة شكيم هي الأرض التي تسمى الآن نابلس، أرض نابلس هو التي كان قد سكنها، وسكن هناك عليه الصلاة والسلام، وقد ضاقت عليهم المعيشة فانتقل بعد ذلك إلى أرض مصر، وأرض مصر كانت تابعة إلى أرض فلسطين، وكان حاكمها شقيق لمن كان يحكم أرض المقدس، فانطلق إلى هناك بعد أن أجدبت أرض فلسطين. فلما بلغ مصر هناك وكان يملكها وكان عليها الضحاك، هو ملك مشهور بالظلم، وكان من ظلمه أنه لا يرى امرأة حسنة أو غير حسنة، جميلة أو غير جميلة، إلا واعتدى عليها. فلما بلغ إبراهيم وسارة إلى تلك الأرض وانتشرت عيون هذا الملك الضال الظالم العربيد الشهواني، فلما رأت العيون جمال سارة وقد كانت سارة أجمل نساء الأرض حين ذاك، ولذلك يقال إن يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهي تعتبر جدته سارة، أعطي شطر الحسن وكان جماله قريبا من جمال أمه سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما رأوها ذكروها لهذا الملك الضال فأرسل إليه، وكان إبراهيم يعلم أن هذا الملك يسأل سؤالا دائما إذا أراد أن يعتدي على عرض امرأة، يسأل من كان معها من المحارم من هذا لك، فإذا قيل زوج قتله، لأن الزوج يغار على زوجته ولن يتركها معه، وإن قال أخ ابن تركه. فقال إبراهيم سئلت فقلت أنك أختي فأمسك الخبر عني، فإذا سئلت فقولي أنك أختي. وهذه هي الكذبة الثانية لإبراهيم، ولن يسمى كذبا صراحا. الكذبة الأولى عندما قال إني سقيم ليدمر أصنامهم، والثانية هذه عندما قال لوزرائي وجلاوذتي ملك مصر أنها أختي، لما حملت إليه ورأى حسنها مد يده إليها دعت عليه فشلت يده. وانظر دعاء الصالحة، وكان إبراهيم حينها يصلي، انظر عظمة التوحيد والتعلق بالله، ملك تطيعه أرضه وخدامه وسدنته، لكن هذا العبد الموحد يرتبط بملك الملوك جل وعلا، دعا حتى ورد في بعض الروايات أن الله جل وعلا كشف الحجاب ما بين إبراهيم إلى قصر هذا الظالم، فكان ينظر إليها، أدنى الله له صورتها وأدنى الله له الحجب، وكان ينظر إليها. قيل لماذا كشف الله الحجاب لإبراهيم وهو يدعو ويرى زوجه يهم الملك بمد اليد فتشل حتى تطمئن نفسه، وحتى لا يدب الشيطان إلى قلبه، لأنها ستكون أما للأنبياء، كل النبوات ستكون أما لهم ممن كانوا من ذرية إسحاق، أما ذرية إسماعيل فأمهم هاجر رضي الله عنها. هم ثلاثا دعت عليه فسقطت يده، فلما رآها قال لم تحضروا لي إلا شيطان، لم تحضروا إلا شيطان، خذوها عني. لكن العجيب مع غضبه على سارة أخدمها وليدة، أعطاها جارية مملوكة وملكها لها، وهي امرأة مصرية مملوكة له. قالوا لأنه وقع في قلبه تعظيم لها، لأن الله أجاب دعاءها. وقال بعضهم لماذا أخدمها؟ قالوا لأنه قال ليس مثلك بهذا الحسن يخدم بيده، فلا بد لك من خادم، فأعطاها الخادم فأعطيت هاجر إليه. عادت إلى زوجها وبشرته بأنها سلمها الله منه، وقد رأى ذلك بعينه، ثم قال وأخدمنا وليدة عاد إلى أرض بعد ذلك عاد من أرض مصر إلى أرض الشام إلى أرض الشام وأرض الشام أرض نبوات وقد ثبت في الحديث الذي صححه الإمام الألباني طوبى للشام أجنحة الرحمن باسطة عليها فهي مدرج الأنبياء وقد نبئ أنبياء كثر على تلك الأرض المباركة بعد ذلك معاشر الأحباب عاد إبراهيم وهاجر ومعه سارة وكانت لا يولد لإبراهيم وانظر البلاء المبين صبر على زوجه وكانت عاقرا لا يولد لها واستمر إلى أن بلغ 86 سنة وبعض الأزواج 3 سنوات وهم بتطليق امرأته 3 أو 4 سنوات ومل من الصبر على امرأته ظنا منه أن الإنجاب بيدها أما والله لو كانت العقيدة عقيدة الإيمان والتوحيد في قلوبنا كالعقيدة التي كانت في قلب إبراهيم لقلب الله كل نار إلى نعيم ولأرزق الله كل عاقل قرة عين ولذلك التفتت سارة إلى زوجها وأهدته وليدتها وقالت أدخل على هاجر عل الله جل وعلا أن يرزقنا منها الولد ويكون قرة عين لي ولك دخل عليه الصلاة والسلام بهاجر وحملت بإسماعيل وولدته وكان عليه الصلاة والسلام ابن 86 رجل قد شاخ وقد دب الشيب فيه ولذلك عندما ولد وجلس معه وتمتع بميلاده إذا بالوحي من السماء يأمره أن ينقل هذا الابن مع هذه المرأة التي ازداد حبه لها بعد أن أنجبت ولذلك معاشر الأحبة وقفة الودود من الزوجات هي الولود والحبيب يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولذلك المرأة التي لا تلد يقدرها زوجها ويحبها لكن مودته لا تبلغ في أعلى ذروتها فكلما ازدادت المرأة في الولادة طبقت سنة الله أو نعم أقامت سنة الله في المكاثرة في الأمة وازداد المودة في قلب الزوج أقول بعد ذلك معاشر الأحبة دبت الغيرة في قلب سارة عليها رضوان الله لازدياد محبة إبراهيم لابنه وازدياد محبة إبراهيم لزوجه وقالوا إن الغيرة بلغت بها إلى أن أمرته أن يخرجها من أرض الشام والصحيح عند التأمل أن هجرة إبراهيم بهاجر إلى أرض فاران أرض مكة ليست بسبب غيرة سارة فلم يكن لنبي عليه الصلاة والسلام أن يلقي بأهل بيته وولده في واد غير ذي زرع بسبب غيرة زوجته إنما كانت بوحي الله وهنا وقفة يا من أشغله وأحرقه وأقلقه وآذاه تغير قلب الزوجة عليه فكل يوم تسأل أين هو وعندما تزداد وعندما تراه قد صد تصد وذلك معاشر الأحبة خلق في النساء أصيل أقول عليك بالصبر فمحمد إمام الأولين والآخرين صبر وقال مرة يوم أن غارت عائشة غارت أمكم وهذا نبي الله الذي تسلسلت النبوات فيه وفي عقبه صبر على ابنة عمه زوجه فدعوة إلى الصبر وفهم مراحل أو تقلبات مزاج هذه المرأة فقد طبعت المرأة وقاعدة لا تغار المرأة إلا على من تحب انتقل إبراهيم بهاجر ومعها إسماعيل حتى بلغوا جبالا سود أرض فاران واد غير ذي زرع فلما بلغوا داخل هذه الجبال المظلمة السود التي موحشة سباع وهوام ترك جرابا به بعض الطعام وسقاء به ماء ثم ولى فتبعته قف إلى من تتركنا وما كان يلتفت عليه الصلاة والسلام لماذا لم يلتفت؟ قالوا حتى لا تدب إليه عاطفة الأبوة ولا حنان الزوج، إنما أراد أن ينفذ الأمر. انظر، إذا أردت أن تعيش سعيدا على ملك الله فقدم مراد الله فوق مراد نفسك، ولا تلتفت إلى هوى النفس. واعلم أن بداية كل أمر من الأوامر الله لربما فيه ضيق، لكنه يعقبه اللذة والسعادة. إنه حليم أواه منيب، كان أمة، كان قانتا، كان مجيبا، كان مستجيبا، فلحقت به. فلما لم يلتفت علمت أن هذا الزوج المحب لولا أن الأمر أعلى منه وليس من هوى نفسه لالتفت. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. كان الرد للموحدة التي تربت في بيت هذا الموحد لن يضيعنا. ولن أطيل في القصة التي تعرفونها، أقف وقفات. بعد ذلك تضطر هاجر، ومن كرامة هاجر جعل الله سعيها بين الصفا والمروة، سعيها بين الصفا والمروة منسكا وشعيرة من شعائر الحج. وأهمس في أذنك، إذا مشيت في ذاك الوادي وانصبت قدميك بين العلمين وأنت تهرول، اعلم أن هاجر هرولت مضطرة، فأجيبت دعوتها وأنبع الله الماء من تحت قدمها. فكم مرة سعيت بين الصفا والمروة وأنت تسعى سعي المضطرين، نسعى سعي المضطرين، فيفرج الله كربنا. كما أن الوادي واد غير ذي زرع، هوام وسباع، وتفجر من تحت عقب إسماعيل ماء سيزيل الله كربك ويغني فقرك ويشفي مريضك ويؤمنك على وجه الأرض. هذا ما تسنى بيانه من وقفات عجلة مع إمام الحنيفية الذي كان رجل لكنه كان أمة، عليه صلاة ربي وسلامه. هذا والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.